بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير، تفسير سورة مريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ومن سورة مريم. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج ومحمد بن المثنى قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ وقد كان بين عيسى وموسى ما كان، فلم أدر ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا،
يعني في قوله سبحانه وتعالى: يا أخت هارون، هل كانت مريم أخت هارون أخي موسى عليه السلام أم ماذا؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران استشكل عليه هذا الاستشكال تشكيكا في كتابه، كما هو شأن كثير من أعداء الإسلام، فإنهم يريدون الشبهة على القرآن من أجل تشكيك المسلمين في كتاب ربهم، وإذا وقع الشك في ذلك لا شك أنه يضعف اعتقاد المسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ترون المستشرقين يذكرون من ذلك جملا كثيرة ويزعمون التضارب في القرآن، كذلك من اليهود والنصارى، ويستغلون أشياء في ذلك عديدة، إما ما يتعلق بالقراءات العشر فيريدون ما يكون من اختلاف في القراءات وأوجهها، وكل نزل به كتاب ربنا سبحانه وتعالى فيزعمون أن ذلك من باب التناقض، أو كذلك من أوجه في اللغة العربية ليست مشهورة عند الناس، وهي على لغة، على لهجة من لهجات العرب، فيزعمون أن في ذلك التعارض، وكتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه اختلاف ولا تعارض بوجه من الوجوه. قال سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأفصح من هؤلاء جميعا العرب الأوائل الذين يعلمون اللغة وأصولها، وهم أربابها، أرباب الفصاحة والبيان، ومع ذلك لم ينتقدوا عليه شيئا أبدا، لا فيما يتعلق بلغة، بل الله عز وجل أعجزهم وتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، فعجز هؤلاء، ولا قال واحد منهم بأنه يمكن أن آتي بمثل هذا القرآن ولا بصورة من مثله، وهم العرب الأقحاح الذين كانت الفصاحة ديدنا لهم وسليقة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل بالقرآن آية ومعجزة وبرهانا على نبوته، وهو من جنس، أي في الفصاحة، الإعجاز بالفصاحة من جنس ما مهر فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالطب، وكما كان عيسى عليه السلام، ولو جاء بشيء غير ما اشتهروا فيه لقالوا: لولا يأتينا بمثل ما نحن فيه من التميز والمهارة والإتقان، ولكن أتانا بالطب ولا علم لنا به. فلهذا كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم المبارك. فكل من انتقده أعداء الإسلام مؤخرا لم يشر إليه أعداء الإسلام الأوائل من جهة التشكيك في القرآن إلا ما قالوه عنادا وجحودا، وهم يعلمون أنهم أكذبوا الناس كما نقض الله سبحانه وتعالى عنهم، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يحذرون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وهم يعلمون أنه ليس قول البشر. أما أنهم قالوا هذا مخالف اللغة في موضع كذا أو كذا مثل ما يقول المتأخرون، كما سمعت أحدهم يقول في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون أن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فيقول هذا عطف لا ينبغي، بل العطف على المنصوب يكون منصوبا وهذا مرفوع وهذا مخالف لقواعد اللغة العربية، مما يدل على أن القرآن هذا ليس أنزل من الله عز وجل، وهو جاهل أجهل من دابة أهله وحمار أهله، لأنه لا دراية له باللغة، أو له دراية وإنما يشكك المسلمين فيما اشتهر عندهم في هذا ولا يدري وجه اللغة العربية في هذا. وليس هذا هو الموضع الذي ذكر الله عز وجل في القرآن من هذا القبيل، بل ذكر الله عز وجل مواضع كثيرة في هذا الباب. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وكل ذلك لا إشكال فيه في اللغة العربية، فإن كل واحد من هذه الموضوعة العرب معلوم معروف. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون، الواو هنا ليست عاطفة حتى نقول يعطف منصوب على منصوب، وإنما الواو استئنافية، والمعنى والصابئون كذلك على الابتداء والخبرية، فتكون الواو واو استئنافية أي جملة جديدة وليست معطوفة. أما قوله سبحانه كما في البقرة وكما في الحج والصابئين فهو على العطف، فتارة يكون على العطف وتكون الواو عاطفة، وتارة يكون على القطع وتكون الواو استئنافية، ولا إشكال حينما تبدأ جملة بالمؤمنون الراسخون تبدأ على الرفع على الابتداء. وكما قال سبحانه وتعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله كذلك بريء من المشركين. فهذا عرفه أدنى من يعرف في اللغة العربية شيئا، ولكن هم يشككون في القرآن من هذه الجهة من هذه النسبة. فأعداء الإسلام تتوافر دواعيهم على النيل في كتاب الله سبحانه وتعالى، عاونهم في ذلك المبتدعة وأهل الضلال، لكن المبتدعة وأهل الضلال ما نظروا إلى التركيب اللغوي في الرفع والنصب والجر وغير ذلك، وإنما أتوا إلى دلالة القرآن دلالة النصوص فأحدثوا فيها ما أحدثوا، وزعموا أن مراد الله عز وجل كذا وكذا على غير مراد الله سبحانه وتعالى. فانتزع من القرآن الخوارج، انتزعوا آيات تدل على تكفير أصحاب المعاصي، وانتزع المرجئة من القرآن آيات تدل على كمال الإيمان آيات تدل على كمال الإيمان، وانتزع القدرية وانتزع الجبرية، وانتزعت كل طائفة من القرآن، حتى الروافض قبحهم الله انتزعوا من القرآن ما يدل على إمامة علي وما يدل على قبح عائشة، وليس فيها حرف واحد من ذلك، لكن هذا بالإنزال والإسقاط والتأويل الباطل، كما أولوا وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، يعني حتى ليس في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما قالوا مثلا في نسبة القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في نسبة القول لموسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. عجيب هذا، طب ما علاقة موسى بعائشة حتى يأمر أن يذبحوا بقرة ويقولون عائشة؟ وكما قال سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبة والطاغوت، فقالوا هذا أبو بكر وعمر. تبت يدا أبي لهب وتبعا على التثنية، قالوا هذا أبو بكر وعمر. تبت يدا أبي لهب أي تبت يدا أبي بكر وعمر. وإنهما لبإمام مبين، قالوا هذا علي رضي الله عنه. وإنهما لبإمام مبين، إمام مبين بهذا علي رضي الله عنه. فهؤلاء ما تكلموا في الألفاظ مثل ما تكلموا في المعاني جميعا، أهل البدع والضلال، أهل البدع والضلال، وهم أخطر من الذين تكلمنا في الألفاظ اللي يقول لك بقى والصابئون أو والصابئين أو هذه الآية إنما تفرد بها فلان فكانت عنده فقط وهذا يشكك فيه، كل هذا سهل نرد عليه. لكن القضية والمشكلة الكبرى في طريقة أهل البدع والزيغ، قبحهم الله، نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر هؤلاء، لأنهم باسم الإسلام وبجلدة دعاة الإسلام وبزي دعاة الإسلام حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، فصاروا يأتون بالقرآن وينزلون القرآن على ما يريدون على اعتقادهم الذي اعتقدوه، فيعتقدون ثم يستدلون من القرآن بلي أعناق النصوص. أيكون القرآن منهجا للخوارج؟ أيكون القرآن منهجا للمرجئة؟ أيكون القرآن منهجا للشيعة؟ أيكون القرآن منهجا للصوفية؟ أيدعو القرآن إلى دعاء غير الله سبحانه وتعالى وتعلق به؟ أيدعو القرآن إلى تكفير المسلم للمعاصي؟ أيدعو القرآن إلى أن العبد لا خيرة له ولا إرادة ولا مشيئة؟ أيدعو القرآن إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد؟ ومع ذلك أهل الضلال والبدع إنما قالوا ذلك كله. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جيء له برجل فقط يورد مثل هذه الإشكالات قريب منها، يتكلم ما الذرية ذروة وما الحبنة وقرى، فزاع صيت هذا الرجل وعلم خطره في الأمة. فعمر دعاه رضي الله عنه، دعاه وكان أمير المؤمنين وقتها، فدعاه ثم علاه بذرته، وقيل جيء بعراجين فصار يضرب فوق رأسه حتى سال الدم من رأسه، فقال يا أمير المؤمنين ذهب الذي كنت أجد، ذهب الذي كنت أجد، خلاص يا أمير المؤمنين خلاص، ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ثم أمر بنفيه رضي الله عنه. ليه؟ لأنه يتكلم يجلس مع المسلمين، ها تقول إيه في قوله تعالى كذا وكذا، مثل ما يتلاعب الناس اليوم الذين يتلاعبون بالقرآن وتلاعبون بالسنة. يطلع لك واحد يقول لك مثلا هذا أستاذ دكتور وينكر نسخا، أستاذ دكتور وينكر الشفاعة في الآخرة، أستاذ دكتور، وهكذا، ويتطاولون وتفتح لهم القنوات وتتلقاهم القنوات، لأن القنوات تقوم على الغرابة. كلما كانت القناة قائمة على الغرابة والشذوذ في الأفكار كلما كانت أكثر رواجا. البرنامج المحترم ليس له مشاهدون، واحد طالع يقول معلومة للناس من قال الله قال الرسول ما يقبل، لابد يكون صاحب شبهات أرجوز. إذا كان أرجوزا، تعرف الأرجوز، إذا كان كذلك وصاحب شبهات بحيث الناس تتكلم عنه، ياه ده واحد أمس جي في قناة المحور جي في النظيم كان بيقول ما فيش مش عارف إيه أي حاجة إبطال ما في القرآن والسنة، يوم الناس تتناقل هذا. يبقى قضية انتظروه الحلقة القادمة، هذا الرجل بيجيب كلام عجيب، ينكر النسخ، ينكر عذاب القبر، يقول البخاري أحاديثه ضعيفة، في 600 حديث ضعيف، وهؤلاء يسمون بالمفكرين ويلمعون زي البنا عبد الرحمن أو جمال، جمال البنا الذي يقول بأن البخاري فيه 600 حديث ضعيف، يعني فات الأئمة ضعف ما في البخاري حتى جاء هؤلاء. ومصطفى محمود الذي ينكر الشفاعة والذي كان ينتظره الناس صباحا ومساء، إلى غير ذلك من الشخصيات الكثيرة جدا اللي تنكر المعلومة من الدين بالضرورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يتلقون، الناس ما ينظرون في تدقيق العلم، فهؤلاء حري أن يأتي حاكم المسلمين بهم ويعلوهم بالعراجين حتى يقول كل واحد ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمن. هؤلاء ينبغي تأديبهم وينبغي حرمانهم من هذه القنوات ومن التصدير للناس، وإن الله وإن الله يرجعون، وهذه قنوات الشيعة التي تخرج وتقول كذا، وهذه قنوات النصارى، وهذه قنوات الصوفية. يا الله، شر مستطير يا أخوان. حمله هذا الهواء للناس، فصار يدخل معك في غرفة نومك، بل ربما على وسادتك وتحت لحافك وغطائك. كم عظيم جدا من الشبهات التي تريد تحطيم قدر القرآن والسنة في نفوس الناس. ولهذا أصبح الخطيب المسكين هذا الخطيب اللي يطلع على المنبر ماذا يقول، يترك ماذا، ويتكلم في ماذا، ويأتي بماذا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. وإن نبه على هذه الأشياء قالوا هؤلاء يتكلمون في الناس، وإذا سكت عن هذه الأشياء اعتبر الناس هؤلاء المخرفين أئمة يقتدى بهم. طيب ماذا تصنع؟ ولهذا صار الناس ما يعلقون على من يخرف في الدين، إنما يعلقون على من يرد تخريف الغالين وتحريف المبطلين. أما ما في أحد قال مثلا تعرفوا هذا عادل الرفاعي، أو تعرفوا مثلا جمال البنا، أو تعرفوا فلان العقلاني، أو فلان كذا، إلى غير ذلك من هؤلاء. فهذه قصة، وهذا مثل من هذه الأمثال. يقول المغيرة بن شعبة: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، فقالوا لي: ألستم تقرؤون يا أخت هارون؟ في مريم يا أخت هارون. وقد كان بين عيسى وموسى ما كان. إيه أخت هارون؟ كيف تكون مريم أخت هارون وهارون أخو موسى، وبين موسى وبين عيسى ما كان من مئات السنين، فكيف تكون أخت هارون؟ إذن هذا القرآن إيه؟ إذن هذا القرآن فيه أخطاء. يا أخت هارون، قال المغيرة: فلم أدري ما أجيبهم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم؟ يسمون زي ما أقولك الآن، واحد اسمه عمر سمى ولده عبد الله بن عمر، يجي واحد يعترض عليه يقول لي: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هذا بقاله 1400 سنة، كيف تقول عبد الله بن عمر؟ فنقول: أما تدري أن الصالحين يسمون بأسماء الصحابة، منهم ومنهم من يسمي بأسماء الأنبياء، ومنهم من يسمي بعبد الله وعبد الرحمن. فيا أخت هارون في الصلاح، مثل ما يقال لك يا مثلا يا أخ الصحابة، يا أخ التابعين، يعني يا من تسير على دربهم وعلى منهجهم، يا تلميذ شيخ الإسلام. ما يجي واحد مثلا إما يمدح وإما يذم، يا تلميذ شيخ الإسلام، يعني يقصد ألست تقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام، يا تلميذ شيخ الإسلام، وليس بتلميذ لشيخ الإسلام حقيقة عاصره وتلقى عنه، ولكن بالنسبة للمنهج والطريق. فيا أخت هارون صلاحا وتقى، فما الإشكال في ذلك؟ والمستشكل يعلم هذا، لا تظن أنه يجهل، إنما يعلم ذلك. هؤلاء يعلمون جيدا أنهم على الانحراف، لكنهم يذكرون هذا من باب الإيه؟ من باب التشكيك. ولو خرجوا بواحد، وهذا الآن يا أخواني انتشروا كالداعين إلى الشيعة، تلاقي الآن في أي وسيلة مواصلات الناس يفتحون موضوعات، إما اللي يقول لك إنه ويفهموا النصارى، يعني ما النصارى زينا، أي الفرق بيننا وبينه؟ ويبدأ الناس في العربية تتكلم، طبعا الناس في السيارة كلهم عوام، وخباك كلهم عوام اللي لا يستطيع الرد. وهؤلاء دائما يوردون هذه الايه الشبهات. يعني الآن لما يجيك واحد في سيارة يقول لك لا فرق بين النصراني والمسلم واليهودي، وكل دول على درجة واحدة، الله يريد منا فقط أن نكون صالحين. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهو كل واحد اللي بيعمل صالح خلاص. أنا أسمع هذه الآية في ذاك الاستدلال من رجل مرموق جدا يقول هذا الكلام، إن لا فرق بين المسلم وبين النصارى وبين اليهودي، لأن الله يقول إن الذين هادوا ونصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. حينما يسمع العوام في السيارة هذا فعلا ينقض هذا في قلوبه. من يقول لك الشيعة يا أخي المسلمون في خلافات بس قليلة، وإلا فنحن نجتمع معهم في الرب وفي النبي وفي القرآن وكذا، وإن وجد هذا الاختلاف إيه يعني زي المذاهب الأربعة. طب ماذا يقول الناس حينما يورد عليهم هذه الشبهات في قنوات في سيارات في كتب؟ أمسك بكتاب ولدي في الأزهر صف ثاني ثانوي تقريبا في الفرق، مادة اسمها مادة الفرق، وبعدين الخوارج المعتزلة أهل السنة، قلنا نجيب أهل السنة، افتح صفحة في أهل السنة، وأهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدي أتباع أبي محمد منصور الماتريدي. يعني إذن أهل السنة لا وجود لهم أصلا، الحقيقيون لا وجود لهم، إنما أهل السنة طائفتان. طب أهل السنة جماعة واحدة، قال النبي إلا واحدة، منين جبتهم إنهم اثنين؟ منين صاروا اثنين؟ كيف يعني؟ ودول ماترودية وأشاعرة. كيف يكون أهل السنة طائفتان؟ كيف يكون أهل السنة طائفتين؟ هذا مستحيل. أهل السنة طائفة، اختاروا يا الأشاعرة يا الماترودية. لا، ما يستطيعون، لا يريدون إغضاب أحد، وليس أهل السنة والجماعة لا الأشاعرة وحدهم ولا الماترودية وحدهم، أهل السنة والجماعة على خلاف الأشاعرة والماترودية. أهل السنة شيء والأشاعرة شيء آخر. أهل السنة والجماعة يرون الإيمان قولا وعملا، والأشاعرة يرون الإيمان مرجئة في الإيمان، هم مرجئة في الإيمان. أهل السنة والجماعة يرون في أسماء الله وصفاته إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وهؤلاء يحرفون الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة يثبتون لله إرادة والعبد إرادة، والأشاعرة يرون الكسب الخفي أو الجبر الخفي لأنهم يقولون بالكسب. وهكذا بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ما بينهم من خلاف في الاعتقاد. لكن لما يقرأ بقى أبنائنا اليوم ويتربى أبناؤنا على أن أهل السنة والجماعة الأشاعرة والمتردين، أما أنا أجي بقى أطلع أنا يوم الجمعة على المنبر وأقول في الرد على الأشاعرة وهؤلاء الأشاعرة خالفوا المنهج الحق، يوم الولد يطلع يقول إيه؟ يقول الشيخ هذا بيسب أهل السنة. مش هيقول الشيخ بيسب الأشاعرة، هيقول الشيخ يسب أهل السنة، خلاص ما عادش حد يحضر الشيخ هذا. ليه؟ لأنه بيسب أهل السنة. إحنا كده درسنا في الأزهر إنه أهل السنة هم الأشاعرة المتردية، يبقى الشيخ بيرد على من؟ على أهل السنة والجماعة. من تشكيكات اللي حصر لها ولهذا أصبح هؤلاء من أخطر ما يكونون على المجتمع المسلم، لأن عداوة اليهود وعداوة النصارى معلومة معروفة. فهذا استشكل يا أخت هارون، ولم يدري المغيرة بما يجيب عنه، لأن المسألة تحتاج إلى نص وأثر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له ذلك، وأن هؤلاء كانوا يسمون بأبنائهم بأسماء الأنبياء والصالحين قبله.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا النضر ابن إسماعيل أبو المغيرة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، قال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: وأهل الجنة، فيشرئبون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، فيقال: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فيضجع فيذبح، فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدث
هذا معناه يوم الحسرة، إذ ينقطع أمل المشركين من الخروج من النار، فيؤتى بالموت على صورة كبش أملح، ثم يدعى: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، وأهل النار، يا أهل النار، فيخرجون، فيقال: تعرفون هذا؟ إنه الموت، فيذبح الموت، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. حينئذ تكون الحسرة على المشركين لأنهم لا يخرجون منها أبدا. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن على بقاء الجنة والنار. فمنهج أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خلق الجنة والنار وهما مخلوقتان الآن، لن يخلقهما يوم القيامة كما هو مذهب أهل الأهواء أن خلقهما الآن عبث، بل هما مخلوقتان الآن. وقد رأهما النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رأهما كما في حديث البخاري في صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار، رأى الجنة وما فيها من النعيم ورأى النار وما فيها من العذاب. وأيضا قال سبحانه في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وجاء أيضا عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بعد صلاة الغداة يوما بأنه قد رأى في الجنة قصرا عظيما، وسأل الملائكة عنه فقالوا هذا لعمر رضي الله عنه، ورأى أيضا في النار عمرو بن لحي، ورأى امرأة حبست هرة، ورأى إبراهيم. كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ليلة المعراج الجنة، ورأى النار. فكل هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فهما مخلوقتان الآن، الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما لتفنيان أبدا ولا تبيدان. أهل الجنة في نعيم دائم لا يبغون عنها حولا، وأهل النار في عذاب دائم، لا ينقطع العذاب ولا ينقطع النعيم، لا ينقطع النعيم عن أهل الجنة ولا ينقطع العذاب عن أهل النار المخلدين فيها. أما من دخل النار من عصاة الموحدين فإنهم يعذبون في النار ما شاء الله لهم أن يعذبوا، ثم يخرجون من النار. ولهذا من قال بعض من قال من بفناء النار قال إنما تفنى نار الموحدين، أي النار التي يعذب فيها الموحدين إذا كانت عندهم معاصي ودخلوا النار وعذبوا على هذه المعاصي. أما فناء النار مطلقا فهذا قول شاذ، قول شاذ. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وقال سبحانه وتعالى وما هم منها بمخرجين، يا أهل الجنة خلود ولا موت، لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون فيها، إنما يبقون في عذاب صرمدي حتى يكون من أمانيهم ليقضي علينا ربك، يعني نموت، ومن أمانيهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا سبحان الله يا أخوان، أين بقى الدنيا وأين الشهوات وفين الأموال والنساء والمناصب التي كفر بها من كفر وضل بها من ضل؟ كل هذا ما يغني عنه شيئا، إنما غرتهم الحياة الدنيا وظنوا أنهم باقون فيها، حتى إذا كانوا في النار كانت أعلى أمانيهم الموت، أعلى أمانيهم يخفف عنا يوما من العذاب. فإذا دل هذا على أن منهج السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة في قوله ورفعناه مكانا عليا قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي رأيت إدريس في السماء الرابعة. قال في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة وهمام وغير واحد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث المعراج بطوله، وهذا عندنا مختصر من ذاك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثنا عمر بن زرد عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال فنزلت هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. قال هذا حديث حسن غريب. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن عمر بن زرد نحوه.
يعني ليس نزول جبريل ولا الملائكة من السماء على حسب ما يريدون، إنما هذا بإذنه سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك. النبي يقول لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لأن جبريل ينزل بالخير، نزول جبريل إنما نزول جبريل بالخير، لأن جبريل موكل بالوحي، فنزول جبريل نزول خير، ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يود أن لو نزل عليه جبريل دائما، فقال: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك. هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يأذن بذلك، ما ينزل جبريل إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي قال: سألت مرة الهمدانية عن قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، فحدثني أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كنمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه. قال: هذا حديث حسن، ورواه شعبة عن السدي ولم يرفعه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى ابن سعيد قال: حدثنا شعبة عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن منكم إلا واردها، قال: يردونها ثم يصدرون بأعمالهم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن شعبة عن السدي بمثله. قال عبد الرحمن: قلت لشعبة: إن إسرائيل حدثني عن السدي عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة: وقد سمعته من السدي مرفوعا، ولكني عمدا أدعه.
هذا في قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها، يعني ما من أحد إلا وارد النار. اختلف السلف في معنى الورود هنا على أقوال متعددة، وأقربها أن المراد بالورود هنا المرور كما في حديث الصراط، أنهم يمرون على الصراط، والصراط هذا جسر مضروب على متن جهنم، فيكون المراد المرور، وإلا فالمؤمنون ما يدخلون النار. وقيل المراد هنا بالورود أنهم يدخلونها لكن تكون عليهم النار بردا وسلاما، ولكن الأول أقرب، وأن المراد بالمرور بالورود هو المرور عليها. ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأولهم، يقول، ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم كحضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل، ثم كمشيه، يعني كجريه وركضه، ثم كمشيه، يعني الناس يتفاوتون على حسب الأعمال، المرور على الصراط على حسب الأعمال، ويؤتى الإنسان من النور أيضا على حسب الأعمال، فيمر الناس بأعمالهم، وإلا فلا يستطيع أصلا أحد أن يمر على الصراط بنفسه، إذ الصراط كما ورد وصفه أحد من السيف وأدق من الشعر، من يستطيع أن يمشي عليه؟ وإنما يمشي الناس عليه بأعمالهم. فمن الناس من يمر عليه كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجويد الركاب، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو فتتخطفه الكلاليب عليها والخطاطيف، فإما أن ينجو وهو مخدوش، وإما أن يقع في النار، كله على حسب الأعمال. وأما المنافقون ينطفئ النور الذي آتاهم الله إياه خداعا، تنطفئ الأنوار، وحينئذ يقفون حيارة ويقذفون في النار، فينادون المؤمنين بأعلى أصواتهم ألم نكن معكم؟ انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا، نريد نورا معكم، خذونا معكم، لقد كنا معكم في الدنيا. قيل انظروا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وهو ما قبل المؤمنين، وظاهره فيه العذاب وهو ما قبل المنافقين. ينادونهم ألم نكن معكم، ويريدون أيضا أن يخادعون كما كانوا يخادعونهم في الدنيا، احنا معكم كنا نصلي معكم، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. اليوم بقى يظهر خداع الله عز وجل لهم، كما قال سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن أمهلهم الله عز وجل في الدنيا فسيظهر حصرة هذا الخداع في الآخرة إذ يخدعون. ولهذا إنما يحصل التمايز بينهم وبين المؤمنين على الصراط، أحوج ما يكونون بقى، فينكشف لهم أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم فيصابون بالحصر. فالناس يمرون على الصراط على قدر أعماله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الصراط الذي هو في الآخرة إنما هو مضروب في الحقيقة من الدنيا، لأنه امتداد له، امتداد لصراط الدنيا. فالله عز وجل جعل لنا صراطا في الدنيا وصراطا في الآخرة. صراط الآخرة امتداد طبيعي لصراط الدنيا، صراط الدنيا صراط عمل، صراط الآخرة صراط جزاء، فالصراط واحد، مبدأه من هنا ونهايته إلى جنة وإلى نار. فمن صار على صراط الدنيا على الاستقامة، صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نجا على صراط الآخرة. وعلى حسب ما تكون على صراط الدنيا تكون على صراط الآخرة. يعني واحد يقول يا رب أتمنى أن أكون كالبرق، كن كالبرق في الدنيا أيضا، يأتيك النص ما فيش لا شبهة ولا شهوة ولا كذا، زي البرق، كالبرق امتثالا، كالريح في من هو أقل، زي كمن يركب فرسا جيدا وفي أقل، من يجري بنفسه صاحب عدو وجري وفي من هو أقل يمشي، وفي من هو أقل يحبو. هل أنت تحبو؟ يلا صلاة صليها مع الجماعة وخمسة لأ مثلا، أو أنه عندك معاصي كثيرة وتفريطات، أو أنك تمشي على الواجبات ولا تطوعات لك، كما تزرع الآن ستجد مكانتك على الصراط، على الصراط. هذا الصراط إنما هو الاستقامة، وعليه خطاطيف وكلاليب أيضا زي صلاة الآخرة. قال ابن القيم والخطاطيف والكلاليب هي الشهوات والشبهات. فأنت تمشي على الصراط في الدنيا وتأتيك الخطاطيف والكلاليب تخطفك يمينا وشمالا، شهوة، شبهة، فلوس، امرأة، وزارة، منصب، واخد بالك؟ كل ده بيخطفك، اخطفك عن الصراط المستقيم. في ناس ما تتأثر كالبرق كالريح، وفي ناس تتجذبها تلك الأهواء من شبهات وشهوات فيتعثر ولكنه ينجو. كذلك يكون الحال على صراط الآخرة. فمعنى قوله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها أصح الأقوال فيها، المراد بالورود المرور، يمر المؤمن على النار. نعم، وهذا لعل من حكمة الله أن يرى الواحد النار فيستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه برزقه إياه الجنة. ولهذا أصعب ما يكون في عرصات القيامة المرور على الصراط، يومها يقول الأنبياء اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. نعم. أيما كان فلعنة الله على فرعون، رمسيس، حتشبسوت، أي حاجة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يعني اللي في ميدان التحرير ميدان التحرير فيها تمثال ولا ده ميدان رمسيس غير ميدان التحرير؟ ميدان التحرير غير ميدان رمسيس. نعم هو هذا قول يقول ان رمسيس ده كان هو فرعون. احنا سبق وقلنا امس ان فرعون ده ايه؟ فرعون ده لقب لمن حكم مصر كافرا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض فذلك قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
هذا في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فصار بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه. قال فينادي في السماء. انظروا الشرف يا أخواني. معقول هذا؟ سبحان الله. لولا ورود النص بذلك ما صدق الواحد أن خالق الخلق يذكره. يا سبحان الله. الله عز وجل. شوف انظر إلى فخر الناس إذا ذكرهم الملوك والرؤساء. فخر. لو يجي الرئيس في خطاب رسمي له يقول وأنا أشكر على التعيين فلان ابن فلان لجهوده المخلصة في بناء أمتنا، يا سلام، سيبقى الناس يقولون ذكر الرئيس فلانا، ويموت الواحد ويكون هذا في أحفاده ده ابن فلان اللي ذكره الرئيس مرة في خطابه. الدليل إيه؟ إن إحنا ما زلنا إحنا نقول إيه يا الله اللطف عندكم ده الرئيس فلان السادات جاء هنا في عند واحد وما زال هنا في ضمر الحداد بيت ورجل يعرف ده دخلوا السادات. يا سلام عنا بجوارنا إلى الآن إلى الآن ده معلم صار من آثار ضمر الحداد أن هذا واخد بالك وفلان جاءه الرئيس جاءه فقط مجرد جاءه شرف عظيم بيبقى يتوارث هذا الشرف هذا الشرف. هذه البلدة نزلها الرئيس يوما ما هذا البيت دخل الرئيس يوما ما هذا الشخص ذكر الرئيس يوما ما. سبحان الله العظيم. وهو رئيس من رؤساء دول العالم الثالث. فكيف لو كان في دنيا الناس بقى رئيس من دول رئيس دولة من الدول بقى المتقدمة. فانظر إلى هذا الشرف العظيم المبارك. الله عز وجل يذكر عبده. يا الله. ويذكر عبده بإيه؟ بأفضل ما يكون. إني أحب فلانا إني أحب فلانا هذا من أعظم ما يكون من الشرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والحديث عند البخاري من حديث سالم بن سعد السعيدي لما قال لو أعطين أو حديث أبي هريرة لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبات الناس يذكون ليلتهم أيهم يعطاها أيهم يعطى الراية لأن النبي شهد أن هذا الرجل الذي سيأخذ الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. في رواية أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلى يومئذ يا ليت خذ هنا. ليس لمحبة الإمارة في نفسها فإنهم أبعد ما يكونون عن ذلك وإنما لإرادة تحصيل هذا الوصف. فلما أصبح الناس وكلهم يرجو أن يعطاها قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه مش موجود يا رسول الله. كل اللي سمعوا الحديث من رسول ليلا والذين حضروا صباحا ليس فيهم علي وقد تعلقت النفوس وسمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي؟ يعني على الأقل النبي يذكر واحد من الموجودين. فقال أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه. قال بعثوا له فجاء علي رضي الله عنه فنفث النبي في عينيه ثم دفع إليه الراية رضي الله عنه. فضل الله عز وجل، شوف ينال الواحد حتى لو ما حضر الموقف، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إكرام عبد أكرمه بهذه المكرمات. فأن يحبك الله سبحانه وتعالى هذا من أعظم ما يكون، هذه الغاية يا أخوان، هذه النهاية، أعظم ما يكون. ثم إذا أحبك الله أعلى قدرك وأعلم الخلق كلهم بمحبتك، وذاك فضل زائد على المحبة ما يقدره أحد، ولا يقوى أحد على بلوغ هذا الفضل العظيم وتقديره. فينادي جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، سبع سماوات مليئة بالملائكة، ما من موضع أربعة في أصابع إلا وملك ساجد واضع جبهته لله. كم عدد الملائكة؟ ما أحد يعلم عددهم إلا الذي خلقه. البيت المعمور في السماء، السماء السبعة، يدخله كل يوم كم ملك؟ 70,000 ملك لا يعودون، كل يوم 70,000 ملك جدد. يعني في الشهر كام؟ في الشهر الواحد كام؟ أكثر من 2 مليون ملك لا يعودون. يبقى في السنة كام؟ يبقى في العمر هذا كام؟ يا الله، كم عدد الملائكة إذن؟ كل دول يعرفونك، يعرفونك. ينادي الله عز وجل، ينادي جبريل في الملائكة: إني أحب فلانا، فيحب أهل السماء. بل ولك تستغفر حملة العرش، حملة العرش، حملة العرش، الذين هم في أبهة وملكوت عجيب، ما ينسونك. واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقيم السيئات، أنت يدعى لك، يدعو لك الملائكة حاملة العرش في هذا الموضع، في هذا المكان. ما أكرمك يا عبد الله إن كنت صالحا. وأعظم ما يكون من ذلك وأسرع ما يكون من ذلك الصلاة على وقتها وطلب العلم والهدى، أعظم ما يكون من أسباب. تخيل كده حينما يطلع الله على خلقه سبحانه على وجه الأرض، ما أحب المجالس إليه؟ مجلس علم. هل يفضل مجلس العلم مجلس يا أخوان؟ يا سلام. ومجلس العلم لما تنظر إلى الأرض كلها، لا سيما إذا بعدت عن زمان النبوة وبعدت عن عصور، وبعدت عن عصور الأئمة الكبار، في خروسان أئمة في الأندلس، في مصر، في المغرب، في الشام، في الحجاز، في الكوفة، في البصرة، ما عادش الكلام هذا. فتصبح مجالس العلم على السنة نادرة. كم مجلس؟ عد على الأصابع يا على وجه الأرض، كم مجلس على السنة؟ عد على الأصابع. فهذه أفضل مجالس على وجه الأرض، تعرفك الملائكة وتحفك وتجلس معك وتصعد إلى بارئك سبحانه وتعالى. فيا لها من روعة ومن فضل عظيم. إذ ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيه؟ ودا. طب وإذا أبغض الله عبدا، نسأل الله العافية، وإذا أبغض الله عبدا نادي جبريل: إني أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. محبة الله عز وجل، هذا النص فيه إثبات محبة الله وإثبات المحبة لله على حقيقتها. فنثبت المحبة لله والبغض له، فالله يحب ويبغض، لا كمحبة المخلوقين ولا كبغض المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمحبته محبة وهو يحب المتقين. وقد أنكر ذلك الأشاعرة الذين يقولون هم من أهل السنة والجماعة، أو هم أهل السنة والجماعة. التفسير هذا أو الشرح هذا اللي هو المشهور اللي هو تحفة الأحوذي المبارك فوري، حقيقة مبارك فوري وغيره، يعني على طريقة ابن حجر والنووي وكذا في الصفات، يقول في هذا الموضع إني في الموضع إني قد أحببته لم فأحبه، يقول بفتح الموحدة المشددة أمر من الإحباب، أي أحبه أنت أيضا. قال النووي، هو بقى بينقل يعني، قال النووي قال العلماء محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته وبغضه إرادة عقاب ورحمته وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه. يبقى هنا فسروا المحبة بالإرادة، إرادة الخير، ينفون بذلك صفة المحبة، لأن عندهم الإرادة من الصفات السبع فيرجعون إليها الصفات، يبقى إرادة، فيقولون المحبة هنا إرادة الخير، البغض هنا إرادة العقاب. ليه يقولون لا؟ أصل لا يليق أن نصف الله بالمحبة، لأن المحبة ميل وانكسار. ولهذا قال وأما حب جبريل والملائكة يحتمل وجهين، أحدهما استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم، والثاني أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين وهو ميل القلب إليه واشتياق إلى لقائه، وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالى محبوبا. انتهى. هذا كلام النووي، وطبعا هذا كلام مردود، هذا كلام الأشاعرة. وسبق أن قلنا أن النووي رحمه الله تعالى رجع في آخر حياته قبل أن يموت بأربعة أشهر إلى تقرير مذهب أهل السنة والجماعة. قال الحافظ وقع ابن حجر وقع في بعض طرق الحديث بيان سبب هذه المحبة والمراد بها، ففي حديث ثوبان إن العبد لا يلتمس مرضاة الله تعالى فلا يزال كذلك حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي غلبت عليه. الحديث ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي في الرقاق ففيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافلي حتى أحبه. طيب، فإذا التفسير هنا بالإرادة، إرادة الإنعام، هذا تفسير باطل لأنه تعطيل لصفة المحبة الله عز وجل. ولكن نقول الله يحب، ولكن ليس كمحبة البشر اللي بيقول لا يليق بلا أن نقول يحب، لأن المحبة ده ميل وانكسار في القلب ولا يليق بلا. هذا تفسيرك لمحبة المخلوق ليس لمحبة الخالق، ومحبة الخالق غير محبة المخلوق لأن الخالق غير المخلوق، والقول في الصفات كالقول في الذات. هل الله كخلقه؟ لا. يبقى إذا محبة الله ليس كمحبة خلق. طب إزاي؟ كيف محبة الله يا شيخ؟ كيف محبة الله؟ نقول كيف الله؟ إذا أردت أن تعرف كيف محبة الله فنسأله كيف الله؟ لا أدري. إذا لا أدري، فنثبت محبة الله عز وجل ونفوض كيفية ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في كل الصفات، المحبة، البغض، الانتقام، النزول، الاستواء، لكن الاستواء نعلم معناه وهو العلو والارتفاع. يبقى إذا نثبت الصفات لله عز وجل ونفوض كيفية ذلك، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا قيل كيف استوى، كيف محبته، كيف بغضه، قلنا كيف هو، فمن أجابنا كيف هو أجبناه كيف استوى، كيف محبته، كيف بغضه. لكننا نعلم جيدا أن المحبة معناها معروف، وأن المحبة هي محبة حقيقية يحب الله عز وجل عبده ويحب ويرضى عن عبده إذا فعل الطاعات. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال إنه يغرس لعباده، يخبر تعالى، شوف هذا الكلام الجميل، يقول ابن كثير في تفسيره يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات وهي الأعمال التي ترضي الله. خلي بالك، مش الأعمال عموما، إيه الأعمال الصالحة؟ متى يكون العمل صالحا؟ يقول: وهي الأعمال التي ترضي الله لمتابعتها الشريعة المحمدية، التي ترضي الله لمتابعتها الشريعة المحمدية. العمل الصالح الذي توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. يبقى عمل صالح على وفق مين؟ على وفق الشريعة. إنما اللي يقعد يقول طول النهار الله الله حي، هذا وإن بدا له أنه عمل صالح لكنه مردود، لأنه ليس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إقامة الموارد والاحتفالات من أجل محبة أهل البيت ليس عملا صالحا، لأنه لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ليس عملا صالحا، ليس أذانا صالحا، لأنه لم يكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير يخبر تعالى أنه يغرس العبادين المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين. خلي بالك، مش في قلوب عباده أجمعين. ولهذا البعض يقوم إيه؟ يقوم يقول لك الله، يعني من علامة محبة الله للعبد أن الله يضع محبته في قلوب إيه؟ عباد. تم فلان لا يحبه أكثر الناس، يبقى ملوش قبول في الأرض. نقول له: مين هم بقى؟ مين هم أكثر الناس يحبوش؟ يقول له: هو روح، يلا روح على محطة القطر، روح في استاد الكورة، روح في مدينة الإنتاج، روح في المقاهي اسأل عنه. هنقول فعلا كل هؤلاء يبغضونه. فعلا هؤلاء ليسوا الميزان، إنما المراد محبة الصالحين. ولو لم يكن على وجه الأرض من الصالحين إلا واحد، فالمعتبر هو. يبقى يجعل له قبولا في قلوب عباده. أنه العباد بقى في عباده الصالحين. فالتزكية معتبرة من أهل العلم من الصالحين، المحبة معتبرة من الصالحين، البغض معتبر من الصالحين. يبقى المحبة والبغض فقط عند أهل الصلاح، ما فيش ديمقراطية في المحبة. يلا نصوت في المحبة، يبقى اللي بيحبه اللي بيشجع أكثر يبقى ده المحبة احنا بنحبه، فنأخذ مثلا 1,900,000 بيحبوا فلانا العاصي فلانا المجرم، و100 لا يحبون وهم من الصالحين. ننظر إلى الصالحين، ننظر إلى الصالحين. المقياس هو الصالحين، وإلا فالنبي ما أحبه كل الخلق. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحز محبة الله بقى. هل النبي أحبه الخلق كلهم؟ وما الذين حاربوا ده الإيه؟ هل موسى أحبه الخلق كلهم؟ هل الله عز وجل أحبه الخلق كلهم؟ يبقى إذن المعتبر محبة من يا إخواني؟ يبقى إذن المعتبر محبة الصالحين. قال: يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه، سيجعل لهم الرحمن ودا. أبو بكر تحب أنت؟ إن كنت صالحا. ولهذا لما تجد بغضا في قلبك لأبي بكر، لعمر، لأبي هريرة، لمعاوية، فاعلم اتهم نفسك على الإسلام، لأن هؤلاء صالحون وقد جعل الله محبتهم في القلوب. أيما قلب ليس فيه محبة عائشة فهو قلب منافق. ولهذا كفر الروافض حكما عليهم بالنفاق أنهم يبغضون مين؟ عائشة. وعائشة يحبها الله ولا يبغضها الله؟ طب ما الدليل على أن الله يحب عائشة؟ ما الدليل؟ ها؟ أن الله عز وجل دافع عنها فأنزل براءتها من السماء. كمان اختارها نبي، أحسنت. الله ما يختار لنبيه إلا أفاضل النساء، ثلاثة. الرسول أخبر أنه يحبها، والنبي لا يحب منافقا أبدا، ومن أحبه الرسول وجبت محبته. كيف أبغض من يحبه الرسول إلا أن أكون على غير هدي الرسول؟ أربعة. محبة الصحابة لها ومحبة أهل السنة والتنصيص عليها في كتب الاعتقاد. خمسة. إيه؟ يعني هو كان ينزل في 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 غير هذا ولكن جاء في الأثر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها وقال إنها لزوجتك في الدنيا والآخرة. ها ستة سبعة خمستاشر عشرين. أقعد بقى تكلم عن فضل عائشة رضي الله عنها. فكفى الروافد لو لم يكن عند الروافد سوءة إلى بغض عائشة لكفى، فكيف إذا رفعنا سوءة الروافد إلى بغض أبيها الذي هو أفضل منها؟ يبقى هذا هؤلاء قوم النفاق فيهم، هم المنافقون فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون. يبقى الذين أمنوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حتما لازما في قلوب المؤمنين. ولهذا صار في كتب الاعتقاد، خلي بالك بقى من الفائدة الجميلة ديت، صار في كتب الاعتقاد يمتحن بأهل السنة والجماعة. يمتحن يعني ايه؟ يعني أن الناس يمتحنون. أنت بتحب الإمام أحمد؟ لو أحببت فأنت سني، لو أبغضت فأنت مبتدع. أنت تحب السفان الثوري؟ لو أبغضت فأنت مبتدع. صار يمتحن بأهل السنة. ولهذا زي البربهاري في كتاب شرح السنة قال إيه؟ وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا 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 فاعلم أنه من أهل السنة. طب وإذا رأيته يحب فلانا وفلانا من أهل الأهواء فاعلم أنه صاحب بدعة. اللي بيحب الصوفية والروافض والأشاعرة والجبرية صاحب بدعة، واللي يحب أهل السنة صاحب سنة. اللي بيحب أحمد ومالك والشافعي والبخاري ومسلم وأبا داود والنسائي والترمذي وابن باز والألباني وهؤلاء اعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيته يبغضهم فاعلم أنه صاحب بدعة. فصار أهل السنة والجماعة يمتحنون بمن؟ يمتحنون بأهل السنة والجماعة. شوف كلام ابن كثير الجميل، كلام ابن كثير يقول يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. لا بد منه ولا محيد عنه. فإذا رأيت في قلبك يا أخي بغضا لرجل من أهل السنة الخلص فاشك قلبك إلى الله، واعلم أن قلبك هنا إيه؟ انحرف عن الجادة. طيب نكمل. مريم
قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال سمعت خباب ابن الأرط يقول جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لميت ثم مبعوث، فقلت نعم، فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك، فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا الآية. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش نحوه قال هذا حديث حسن صحيح.
بهذا انتهت الصورة.
أي مشاهد معنا صورة
ما عنديش لنا الحديث ده في النسخة دي. يعني العاص قال له لما قال يا خباب عايز كذا، فقال له تكفر محمد الأول، اكفر محمد وانا اديك فلوسك، اكفر وانا اديك اسددك الحق بتاعك. قال لا حتى تموت ثم تبعث. قال له انا هو ابعث هناك خلاص، اما ابعث بقى اكيد هلاقي هناك ايه، هيبقى عندي مال وولد، ابسددك بقى فين؟ في الاخرة. وهذا من الاستهزاء لانهم كانوا ينكرون البعث، قبحهم الله. طيب نكتفي بهذا القدر.